يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس التاسع من مجالس التعليق على رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وقد انتهينا بتوفيق الله تعالى من القسم الأول من الكتاب، وهو القسم المخصص بحكم الكلام في حملة العلم وطلبته، ومتى يعد ذلك نصيحة ومتى يعد تعييرا. وذكرنا في ثنايا تعليقنا على هذه الرسالة الماتعة النافعة، ذكرنا جملة من القواعد المنهجية والفوائد السلوكية، ولا بأس أن نجمعها ونعيد ذكرها في هذا المجلس مع ذكر الفقرة المستفادة منها. القاعدة المنهجية الأولى التي ذكرناها أهمية معرفة الفروق بين النصيحة والتعيير. ووجه ذلك أن اشتباه الفرق عند كثير من الناس بين النصيحة التي هي حق وصواب وبين التعيير الذي هو باطل ومعاب، سببه القدر المشترك بينهما، وهو كون كليهما، يعني كون كلي النصيحة والتعيير فيه ذكر للإنسان بما يكره. وقد قال المصنف في طليعة الكتاب: فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير، فإنهما يشتركان، يعني النصيحة والتعيير يشتركان، فإنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر للإنسان بما يكره ذكره. وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس، والله الموفق للصواب. وقد ذكرنا في مقدمة هذه المجالس أن عدم معرفة الفروق بين الأشياء هو سبب التباس الحق بالباطل عند كثير من أهل العلم، بل ها صغار الطلبة، بل ها عامة الناس. ولقد سقنا كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله، ذكره في كتابه الروح في الصفحة 60 بعد 200، يقول فيه رحمه الله تعالى: والتشابه يقع في الأقوال والأعمال والأحوال والأموال والرجال، وإنما أتي أكثر أهل العلم من المتشابهات في ذلك كله، وإنما أتي أكثر أهل العلم من المتشابه في ذلك كله. وقد زاد رحمه الله هذا الأمر تفسيرا في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، فذكر رحمه الله، ذكر الإمام القيم رحمه الله، أنه ما من حق وباطل إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه، وقد ذكرنا هذا في المجلس الأول. وذكر أيضا أنه لكل واحد من الحق والباطل خصائص يتميز بها عن الآخر، فبين الحق والباطل إذن، بين كل حق وباطل، قدر مشترك، ولكن للحق خصائص مميزة وللباطل خصائص مميزة، وهي الخصائص الفارقة التي يتميز بها كل واحد منهم عن الآخر. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام نفيس ماتع أن الناس في هذه المسألة ثلاثة أقسام: قسم مهتدٍ، وقسمان زائغان. وهذا كله ذكرناه في المجلس الأول، ولكن لا بأس أن نذكر به. فالقسم الأول المهتدي، وهم أهل الحق والهدى المتبعين لمنهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء يأخذون الخصائص المميزة بين الحق والباطل ويفصلون بها بين الحق والباطل، ويلغون القدر المشترك الموجود بين الحق والباطل ويتجاهلونه، فيحكمون بالقدر الفارق أي بالخصائص المميزة الفارقة على القدر المشترك، فلا يلتفتون إلى القدر المشترك بين الحق والباطل، إنما يعرفون خصائص الباطل فيجتنبونها ويعرفون خصائص الحق فيلتزمونها. وفي مسألتنا هذه في مسألتنا المذكورة في هذا الكتاب، وهي الفرق بين النصيحة والتعيير، أهل الحق يعرفون خصائص التعيير فيجتنبونها، ويعرفون خصائص النصيحة فيأخذون بها، ويعرفون القدر المشترك بينهما وهو ذكر الإنسان بما يكره ذكره فيلغونه ويتجاهلونه ويسلطون عليه خصائص النصيحة. فإذا احتاجوا هؤلاء أهل الحق والهدى، إذا احتاجوا إلى ذكر حال شخص لأجل تحصيل مصلحة خاصة بأحد المسلمين من حفظ حق أو استشارة في معاملة أو زواج، فإنهم يذكرون ما في هذا الشخص من عيوب لأجل دفع الضرر عن هؤلاء المسلمين في دينهم أو في دنياهم. وكذلك إذا احتاجوا إلى ذكر حال شخص لأجل تحصيل مصلحة عامة متعلقة بعموم المسلمين من تحذيرهم مما يضرهم في دينهم من مبتدع أو فتان أو غاش أو مفسد، فيذكرون ما فيه مع الصدق والتحري والتثبت التام المنافي أو المنافية للظلم والجهل، فيتكلمون بعلم وعدل. أهل الحق يتكلمون بعلم وعدل، والعلم والعدل مناف للظلم والجهل، والإنسان مجبول على الظلم والجهل كما قال ربنا عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن هذا القسم الأول هم أهل الحق والهدى الذين يلغون القدر المشترك بين الحق والباطل ويسلطون عليه الخصائص الفارقة المميزة للحق ويأخذون بخصائص الحق ويتمسكون بها. القسم الثاني هم أهل الباطل والضلال، وهم الذين سلكوا ضد هذه الطريقة فألغوا الخصائص الفارقة بين الحق والباطل وتجاهلوها وأخذوا بالقدر المشترك بين الحق والباطل، وحكموا بهذا القدر المشترك على القدر الفارق بينهما، فكانت النتيجة أن اختلط عليهم الحق بالباطل. وفي مسألتنا هذه وهي الفرق بين النصيحة والتعيير، فإن هذا الصنف وهم أهل الباطل والضلال أخذوا بالقدر المشترك بين النصيحة والتعيير وهو ذكر الإنسان بما يكره ذكره، فألغوا به خصائص النصيحة الواجبة المحمودة وجعلوها من جنس التعيير المحرم المذموم. فإذا أراد أحد الناصحين ذكر حال شخص بقصد النصيحة وبيان الحق والنصح للمسلمين، ماذا يقولون؟ ماذا يقولون هؤلاء؟ يقولون: هذه غيبة وهذا تعيير، فيعترضون عليه بذلك، بل ويذمونه ويعيبون فعله هذا كما يفعل أهل الجهل والضلال. القسم الثالث وهم يعني من جنس المبطلين وهم أهل التلبيس والتعمية، ممن ضلوا عن الحق وأضلوا غيرهم عنه. وهؤلاء أخذوا خصائص الحق فأعطوها للباطل، وأخذوا خصائص الباطل فأعطوها للحق، فدلسوا على الناس ولبسوا عليهم، فهم ضالون في أنفسهم مضلون لغيرهم. وهؤلاء من جنس من قال الله عز وجل فيهم: قل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، فهم يلبسون الحق بالباطل. وفي هذه المسألة المذكورة في هذا الكتاب وهي الفرق بين النصيحة والتعيير، فإن هؤلاء جعلوا النصيحة إذا صدرت أو يجعلون النصيحة إذا صدرت من أهل الحق غيبة وتعييرا، وذموهم بها وعيروهم بها وذموهم، وجعلوا هؤلاء المبطلون الضالون المضلون جعلوا الغيبة والتعيير إذا صدرت منهم نصيحة وإرشادا، كفى الله المسلمين شرهم. هذه إذن القاعدة المنهجية الأولى التي استفدناها من هذا الكتاب، من كلام المصنف في هذا الكتاب، أهمية معرفة الفروق بين النصيحة والتعيير. وقد صنف الحافظ ابن رجب هذه الرسالة لأجل بيان خصائص النصيحة وخصائص التعيير، وذكر أيضا القدر المشترك بينهما الذي ينبغي إهماله وعدم الالتفات إليه. القاعدة المنهجية الثانية التي استفدناها من هذا الكتاب الطيب المبارك أنه لا عبرة بالكثرة إذا كانت مخالفة للحق. وعلى هذا فلا ينبغي على الإنسان أن يستوحش من قلة السالكين على طريق الحق، كما قال الفضيل بن عياض التابعي الجليل إمام أهل الحرم أو إمام الحرم، قال الفضيل رحمه الله تعالى: عليك بطريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. وذكرنا جملة من الأدلة على هذه المسألة في ثنايا الشرح. وهذه الفائدة القاعدة أخذناها من قول المصنف في طليعة الكتاب: وقد يشتبه الفرق بينهما، أي بين النصيحة والتعيير، عند كثير من الناس. إذن أكثر الناس يشتبه الفرق عندهم بين النصيحة والتعيير ولا يميزون بينهما. ففي هذه المسألة كثير من الناس لا يميزون بين النصيحة الواجبة والتعيير المحرم ويخلطون بينهما، ولكن لا عبرة بمخالفتهم، إنما العبرة باتباع الحق الذي جاء به الرسول والذي قرره علماء هذه الأمة الناصحون الصادقون. الفائدة الثالثة السلوكية أو المسلكية: أهمية النية الصادقة وسلامة القصد. فائدة سلوكية متعلقة بالسلوك، بأعمال القلوب أو بالسلوك إلى الله عز وجل. إذن ما هي هذه الفائدة التي استفدناها في هذا الكتاب؟ أهمية النية الصادقة وسلامة القصد، لأن القدر الفارق المميز بين النصيحة والتعيير متعلق بالقصد أساسا. بحسب قصد الإنسان يكون كلامه نصيحة يثاب عليها إذا كان القصد حسنا وسليما وصادقا وكانت نيته صادقة، وقد يكون كلامه تعييرا إذا كان قصده فاسدا ونيته غير صادقة. فحكم ذكر الرجل بما يكره يختلف بحسب النية والقصد أصالة. وعلى هذا فينبغي لطالب العلم في هذه المسائل خصوصا أن يستحضر النية الطيبة ومحبة الخير للمسلمين وإرادة صلاحهم ودفع الضرر عنهم وهذه الفائدة المسلكية أو السلوكية أخذناها من قول المصنف في كتابه هذا: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، هذه خصائص التعيير. فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه، يعني مأمور به. فيختلف إذن حكم ذكر الإنسان بما يكره بحسب النية والقصد، فقد يكون مشروعا مأمورا به أمر إيجاب أو أمر استحباب إذا كان القصد حسنا، وإذا كان المقصود هو تحصيل مصلحة لعامة المسلمين أو مصلحة خاصة لأحدهم أو لبعضهم من دفع ضرر أو جلب مصلحة لهم، فيكون صاحب هذا الفعل مثابا مأجورا ويكون فعله هذا محمودا ونصيحة. وإذا كان مقصوده مجرد بذكر الإنسان بما يكره إذا كان مقصوده مجرد الذم والعيب أو مجرد الذم والعيب والنقص فإنه يكون محرما. فإذن هنا يتجلى مليا أهمية النية الصادقة وسلامة القصد في هذه المسألة، وهي النصيحة والتعيير. القاعدة المنهجية الرابعة أو الثالثة، يعني إذا ذكرنا القواعد بحسب ترتيبها، القاعدة المنهجية المستفادة أيضا من هذه الرسالة فضل العالم على العابد. فالعابد قد يؤتى الإسلام من قبله بخلاف العالم، لأن العالم صاحب بصيرة وتيقظ بسبب ما في صدره من الآيات الشرعية والتي بها يستبين سبيل المجرمين، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أما العابد فليس عنده ما عند العالم من البصيرة والبينات التي تجعله يميز بين الحق والباطل، فتلتبس عليه الأمور ويلتبس عليه الحق والباطل فلا يفرق بينهما، فيعتقد الحق باطلا ويعتقد الباطل حقا. فإذا العالم أفضل من العابد. من أين أخذناه؟ من أين أخذنا هذه القاعدة؟ من قول المصنف: وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة. جرح الرواة فيه مصلحة عامة تتعلق بعموم المسلمين، وبه حفظ السنة، به حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. وهنا موطن الشاهد، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم من أهل العبادة، سووا بين جرح الرواة، رواة الحديث النبوي وهو من النصيحة للمسلمين، وبين الغيبة المحرمة. وقد ذكرنا هذا أيضا في ثنايا تعليقنا على هذه الرسالة. إذن ردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. إذن هؤلاء المتعبدون من أين أتوا؟ أتوا من ضعف أو زجاء أو كون بضاعتهم مزجاة في العلم، بضاعتهم في العلم مزجاة، أتوا من جهة قلة علمهم وزجاء بضاعتهم في العلم. القاعدة المنهجية الخامسة أنه لا فرق بين بيان الخطأ في الرواية وبيان الخطأ في الدراية. ومضمون هذه القاعدة أنه لا فرق في الحقيقة بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث النبوي وبين من أخطأ في الرواية منهم، وبين كذلك تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة. فلا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث وذكرهم بما هم فيه أو بذكر أحوالهم، وبيان خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن العلة واحدة، وهي الحفاظ على دين المسلمين، وهذه مصلحة عامة. فإذا العلة ما هي؟ العلة الجامعة، الفرق هنا ملغى. وما هي العلة الجامعة بين الأمرين؟ الحفاظ على دين المسلمين وحمايته من أن يعتوره خلل أو يلحقه زلل، هذه العلة الجامعة بين الأمرين. قال المصنف: من أين أخذنا؟ من قول المصنف: ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل. إذن هذا الكلام في الرواة من حيث الرواية. قال: وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة. لا فرق، لا هذه نافية للجنس، فرق هو اسمها مبني على الفتح. أين الخبر؟ الخبر مقدر، يعني لا فرق موجود بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله، يعني فسر شيئا منها على غير وجهه الصحيح، وتمسك بما لا يتمسك به، يعني استدل بدليل لا يصلح أو لا ينتهي. قال ليحذر، اللام هنا لام كي، لام التعليل. إذن ما هي العلة الجامعة؟ ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه، فيما أخطأ فيه، ليحذر من الاقتداء بهذا المخطئ فيما أخطأ فيه. وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا، إذن ذكر إجماعا على هذا، على هذه القاعدة المنهجية، أجمع العلماء على جواز ذلك، على جواز تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به. والحافظ ابن رجب من المعلوم أنه من العلماء الذين يذكرون الإجماعات، فكتبه من مظان أو من مصادر ذكر الإجماعات، مثله مثل الحافظ النووي وابن حزم والحافظ ابن حزم وغيره من العلماء. القاعدة المنهجية السادسة أن الرد لا يلزم أن يكون طعنا في المردود عليه. انتبهوا إلى هذا يا إخوان، الرد على المخطئ لا يلزم أن يكون طعنا فيه، وهذه القاعدة من الأصول المقررة عند أهل العلم ولم يخالف فيه أحد منهم، فكل من اشتم رائحة العلم لا يخالف على أن الرد في على من خالف الكتاب والسنة لا يلزم أن يكون طعنا في المردود عليه، بل هو من كمال النصيحة له وإرادة الخير له. من أين أخذنا هذه القاعدة؟ من قول المصنف رحمه الله في هذه الرسالة. ولهذا نجد كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشرح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك، ممتلئة بالمناظرات ورد أقوال من تضعف أقواله أو من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله ولا ذما ولا نقصا. وهنا موطن الشاهد، ولا ادعى يعني أحد من أهل العلم ولا ادعى في هذا يعني في هذه الردود طعنا على من رد عليه قوله ولا ذما ولا نقصا. القاعدة المنهجية السابعة أنه يجب قبول الحق، أنه يجب قبول الحق أو يجب قبول الحق من أي أحد ولو كان صغيرا في العلم والقدر. فالواجب على طالب العلم أن يقبل الحق المؤيد بالأدلة، بل واجب على كل مسلم أن يقبل الحق المؤيد بالأدلة الصحيحة من أي أحد ولو كان أصغر منه سنا أو علما، لأن هذا دليل الإخلاص لله رب العالمين ودليل التواضع للخلق والحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصف الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس أو غمص الناس في رواية. ما هو بطر الحق؟ هو رده والاستنكاف عن قبوله كبرا وتعاليا، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. وهذه الفائدة من أين أخذناها؟ من قول المصنف كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم، أئمة الهدى من السلف الذين أجمع المسلمون على علمهم وفضلهم، جمعوا بين كما ذكرنا في بعض المجالس بين العلم والتقوى، بين الدراية والهداية كما قال المصنف في موطن آخر من هذه الرسالة. قال المصنف إذن كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، وإن كان أصغر منهم علما وقدرا، ثم قال: ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم. وقد ذكر المصنف جملة من أقوال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك. القاعدة المنهجية الثامنة أن الردود من أهلها وبحق هي من النصيحة وليست من الغيبة. الردود من أهلها، ومن هم أهل الردود؟ العلماء. وبحق أي بعلم، فهذه الردود من العلماء، وبحق هذا يعني وصف لازم لردود أهل العلم، فردود أهل العلم كلها بحق، أما ردود غيرهم من أهل الجهل فإنها تكون بالباطل في الغالب. إذن الردود من أهلها وبحق هي من النصيحة وليست من الغيبة، ويخرج بهذا المهاترات أو الردود من المتعالمين ومن الجهلة الذين يردون بالباطل. فإذا الردود من أهلها وبحق هي من النصيحة وليست من الغيبة، فرد المقالات الضعيفة المخالفة للحق لبعض أهل العلم وتبيين وجه الصواب فيها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكره أولئك العلماء المردود عليه، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه، فلا يكون داخلا في الغيبة بالكلية، بل هو من النصيحة المحمودة. كما قال المصنف، قال رحمه الله في هذه الرسالة: رد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية بالدليل، يعني هذا هو يعني المعيار، معيار الحق أن يكون الرد مبنيا على الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة، فيكون صاحبها، فيكون هذا الرد الراد للخطأ مصيبا في استدلاله، يعني يكون دليله موافقا للحق، وكذلك مصيبا في إصابته أو في دلالته على ذلك المطلوب. فإذا قال المصنف: رد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكره أولئك العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه، فلا يكون داخلا في الغيبة بالكلية. فإذا لم يكن داخلا في الغيبة بالكلية ماذا يكون؟ يكون من النصيحة. فإذا الردود من أهلها وبحق هي من النصيحة وليس من الغيبة، هذه قاعدة منهجية. القاعدة المنهجية التاسعة: أنه يجوز استعمال الشدة والغلظة في الرد عند الحاجة، وهذا قيد مهم، عند الحاجة. لماذا؟ لأن الأصل في الردود على من خالف الحق أن تكون برفق ولين، ولكن إذا كان فيها نوع من الشدة والغلظة لسبب يقتضي ذلك فلا لوم يتوجه لصاحبها، وعلى هذا فيجوز للعالم الإغلاظ في الرد إذا كان ذلك غضبا لله تعالى وحمية لدينه أو زجرا للخائضين في دين الله تعالى بغير علم، وقد ذكرنا هذا في ثنايا التعليق أيضا، وأخذناه من قول المصنف رحمه الله: وأما المبين لخطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا تأدب في الخطاب وأحسن الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه، وإن صدر منه الإغلاظ في مقالته، وفي الأصل في الأصول المطبوعة الاغترار بمقالته، وقد ذكرنا في ثنايا التعليق أن يعني أن لعل الصواب هو يعني الموافق لسياق الكلام هو هذه اللفظة وهي الإغلاظ، وسيأتي أيضا ويؤيد هذا من كلام المصنف نفسه، قال: وإن صدر منه الإغلاظ في مقالته فلا حرج عليه. وقال المصنف في كتابه الآخر الموسوم بالحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، في الصفحة 34، قال: ومن هنا، هذا كلام الحافظ بن رجب في رسالة أخرى له وهي الحكم الجديرة بالإذاعة، قال: ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم من العلماء على كل من خالف سنة صحيحة وربما أغلظوا في الرد. انتبهوا إلى هذه الجملة الموافقة لما ذكره المصنف هنا، المصنف ذكر في هذه الرسالة رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير، قال: وإن صدر منه الاغترار بمقالته. وقلنا إن هذه الكلمة قلقة ومحل نظر، وهي محل نظر، فلعل الصحيح الإغلاظ، وهذه اللفظة هي الموافقة لما ذكره هنا في هذه الرسالة الأخرى. قال: ومن هنا رد الصحابة ومن بعده من العلماء على كل من خالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد، إلى آخر كلامه رحمه الله، وقد ذكرناه في مجلس سابق، ذكرنا تمام هذا الكلام. القاعدة المنهجية العاشرة: جواز رد العالم على من هو أكبر منه علما أو قدرا بالحجج والبينات، وهذا ما يسمى برد الصغير على الكبير. ومعناه أن يرد العالم الذي شهد له العلماء بالعلم على من خالف الحق، وذلك بالأدلة والبينات، ولو كان هذا المردود عليه أكبر منه علما وقدرا. فلا يمنع كون هذا المردود عليه أكبر منه علما وأغزر منه علما وأعلى منه فضلا وقدرا وأعلى منه قدرا وأكثر فضلا منه، لا يمنع من قبول هذا الرد. من أين أخذناه؟ أخذناه من قول المصنف: وسواء كان الذي يبين خطأه صغيرا أو كبيرا. ويمكن أيضا أن نقال الذي يبين خطأه، سواء الذي يبين أو يبين خطأه، سواء كان صغيرا أو كبيرا، يعني سواء كان المبين أصغر أو كان المبين له أكبر. قال: وسواء كان الذي يبين خطأه، وسواء كان الذي يبين خطأه، يعني خطأ هذا العالم المخطئ، صغيرا أو كبيرا، فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي يشذ بها وأنكرت عليه من العلماء، مثل المتعة والصرف والعمريتين، وقد ذكرنا أنه جاء في الأصول العمرتين، والصحيح العمريتين، وهما مسألتان في الفرائض منسوبتين إلى عمر، لأنه هو الذي أفتى فيهما عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، والعمريتين وغير ذلك. قال: ومن رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقد وغير ذلك مما يخالف السنة الصريحة، وعلى الحسن قوله في ترك الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وعلى عطاء في إباحته إعارة الفروج، وعلى طاووس قوله في مسائل متعددة شذ بها عن العلماء، وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم، ولم يعد أحد منهم مخالفتهم في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم. وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها، مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن ادعوا هذه المقالات، وما كان بمثابتها شيء كثير، ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدا. إذن فالرادون الذين ذكرهم المصنف من هم؟ هم الأئمة الأعلام، أئمة الهدى ومصابيح الدجى، من أمثال الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المطلبي صاحب المذهب المتبوع، وإسحاق والإمام إسحاق بن راهوي أو إسحاق بن إبراهيم المروزي الحنظلي أحد أقران الإمام أحمد وأحد الأئمة، وهو من رجال الكتب الستة من أئمة الحديث والفقه، وأبي عبيد أبو عبيد القاسم بن سلام، وأبي ثور الكلبي، هؤلاء إذن من الأئمة. ومنهم المردود عليهم هم عبد الله بن عباس الحبر البحر رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وعن أبيه، الحبر البحر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، وهو من الصحابة. ومن أيضا هؤلاء المردود عليهم؟ سعيد بن المسيب سيد التابعين في زمانه، والحسن البصري الذي كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، كما قال عنه محمد بن علي الباقر كما جاء في ترجمته في السير، محمد بن علي الباقر وهو أحد أئمة أهل البيت من أئمة أهل السنة أيضا، قال عن الحسن البصري كان كلامه يشبه كلام الأنبياء. لماذا؟ لأنه مستقل من مشكات الكتاب والسنة، من مشكات النبوة. إذن هؤلاء هم المردود عليهم. وأيضا طاووس بن كيسان اليماني وهو أحد الأئمة أيضا من أئمة التابعين. وأين هؤلاء؟ أين هؤلاء العلماء الرادين من هؤلاء المردود عليهم في العلم والفضل؟ أين الشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور رحمهم الله تعالى من ابن عباس رضي الله عنه، وابن المسيب سعيد المسيب، والحسن البصري، وطاووس من التابعين وهو من أئمة التابعين؟ أين هؤلاء من هؤلاء في العلم والفضل؟ مع هذا لما ردوا عليهم بالأدلة والبينات قبل العلماء كلامهم، لأن ما من أحد إلا ويأخذ وقوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة المنهجية الحادية عشر أن الاستدلال على مقصود الشخص بالقرائن الحالية أو جواز الاستدلال على مقصود الشخص بالقرائن الحالية والمقالية، فيجوز أن تستدل على قصد شخص بما بالقرائن المحيطة به، سواء كانت قرائن حالية أو قرائن مقالية متعلقة بحاله أو متعلقة بقاله ومقاله. فيمكن الاستدلال إذن بالقرائن وشواهد الحال على قصد الراد على من خالف الحق من أهل العلم. وهذه القرائن المحيطة بهذا الراد متعلقة بدينه واستقامته وأخلاقه وسلوكه، وكذلك متعلقة بنفس رده والملابسات التي ذكر فيها. من أين أخذنا هذه القاعدة؟ من قول المصنف: ومن عرف أنه أراد برده عليهم، يعني برده على أهل العلم، التنقص والذم وإظهار العيب، فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدعه ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. ثم قال: ويعرف هذا القصد تارة بإقرار الراد واعترافه، وتارة بقرائن تحيط بفعله وقوله. انتبهوا إلى هذه الكلمة وهي موطن الشاهد. وتارة يعني يعرف القصد بماذا؟ بقرائن تحيط بفعله وقوله. فالحكم بالقرائن حكم معتبر في الشريعة الإسلامية، وقد أكثر من ذكر الأمثلة له الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية، وذكره أيضا في جملة من كتبه منها إعلام الموقعين وغيرها من الكتب. وقد ذكر هذا أخونا فضيلة الأستاذ الشيخ عبد المجيد جمعة في رسالته في القواعد الفقهية عند الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فجزاه الله خير الجزاء. فقال يعني يقول الإمام الحافظ بن رجب في تمام كلامه: فمن عرف منه العلم والدين وتوقير أئمة المسلمين واحترامهم، لم يذكر الرد وتبيين الخطأ إلا على الوجه الذي ذكره غيره من أئمة العلماء. من عرف من هؤلاء الرادين الاستقامة، أولا العلم الشرعي والاستقامة على دين الله عز وجل، التدين الصحيح، الاستقامة على دين الله، العلم والتقوى، وتوقير أئمة المسلمين واحترامهم، استفاض عنه وعرف بأنه يحب أئمة الإسلام وأئمة الهدى وأئمة أهل السنة ويحترمهم، فإذا رد هذا العالم على أحد هؤلاء فإن رده هذا يحمل على ماذا؟ يحمل على النصيحة كحال غيره من أئمة العلم. قال: وأما في التصانيف، وهذه قرينة متعلقة بنفس الرد وملابسات التي ذكر فيها، قال: وأما في التصانيف وفي البحث وجب حمل كلامي على الأول، يعني إذا ذكر مسألة فبحثها وذكر أدلتها أو أدلة يعني أقوال العلماء فيها وأدلتهم وقارن بينها ورد ما لا يصح منها، فهذا يحمل على ماذا؟ يحمل على النصيحة. قال وأما في التصانيف وفي البحث وجب حمل كلامه على الأول، وأنه إنما يقصد بذلك إظهار الدين والنصح لله ورسوله والمؤمنين. إذن القرينة الأولى متعلقة بحال الرد، وهذه القرينة الثانية متعلقة بحال الرد نفسه وبالملابسات التي ذكر فيها هذا الرد. فإذن في التصانيف وفي البحث عندما يأتي العالم ويبحث في مسألة في العقيدة أو في الفقه ثم يذكر الأقوال فيها ويقارن بين هذه الأقوال ويذكر أدلة القائلين ثم يضعف بعضها ويرد بعضها، فهذا يحمل إذا ذكر يعني إذا رد على بعض القائلين فعلى ماذا يحمل هذا؟ يحمل على النصيحة، وأنه إنما يقصد بذلك إظهار الدين والنصح لله ورسوله والمؤمنين كما قال الحافظ ابن رجب. أما إذا يعني ومتى يحمل على غير ذلك؟ يحمل على التعيير. قال الحافظ ابن رجب ويقوي دخوله في هذا الوعيد إذا ظهرت منه أعني هذا الرادة أمارات السوء مثل كثرة البغي والعدوان. هذه قرينة الآن يذكر جملة من الأخلاق إذا وجدت في هذا الرد فإنها قرينة قوية تدل على أن مقصود هذا الرد أو مقصود هذا الرد برده على العلماء المقصود هو التعيير والتنقيص من قدرهم والطعن فيهم. ما هي هذه القرائن والأمارات؟ قال ويقوي دخوله في هذا الوعيد إذا ظهرت منه أعني هذا الرد أمارات السوء مثل كثرة البغي والعدوان، معروف ببغيه وعدوانه وظلمه والعياذ بالله تعالى، يعتدي على الأشخاص بلسانه. قال وقلة الورع وإطلاق اللسان وكثرة الغيبة والبهتان والحسد للناس على ما آتاهم الله من فضله والامتنان وشدة الحرص على المزاحمة على الرياسات قبل الأوان، معروف بماذا؟ بحب الرياسة والظهور. فهو يرد ما هو مقصوده في الرد على هؤلاء العلماء؟ مقصوده أن يترأس على الناس وأن يحقرهم حتى يظهر أنه يظهر حتى يظهر عفوا أنه هو الوحيد الذي عنده علم وهو الوحيد الذي يستحق أن يقتدى به وأن يتبع. قال وشدة الحرص على المزاحمة على الرياسات قبل الأوان، ومن عرف منه هذه الصفات التي لا يرضى بها أهل العلم والإيمان فإنه إنما يحمل تعرضه للعلماء ورده عليهم على الوجه الثاني. ما هو الوجه الثاني؟ وهو التعيير والتنقيص والتحقير. قال فيستحق حينئذ مقابلته بالهوان. إذن قال أعيد هذه الفقرة ويقوي ما هي الأمارات والقرائن الدالة على أن مقصود هذا الراد هو التحقير، تحقير العلماء والطعن فيهم وتعييرهم والإنقاص من قدرهم. ما هي العلامات والأمارات والقرائن الدالة على هذا؟ قال ويقوي دخوله في هذا الوعيد إذا ظهرت منه أعني هذا الراد أمارات السوء مثل كثرة البغي والعدوان وقلة الورع وإطلاق اللسان وكثرة الغيبة والبهتان والحسد للناس على ما آتاهم الله من فضله والامتنان وشدة الحرص على المزاحمة على الرياسات قبل الأوان. ومن عرف منه هذه الصفات التي لا يرضى بها أهل العلم والإيمان فإنه إنما يحمل تعرضه للعلماء ورده عليهم على الوجه الثاني فيستحق حينئذ مقابلته بالهوان. فإذا يجوز إذن الاستدلال على مقصود الشخص لأن القصد أمر قلبي لا يعلمه إلا رب العالمين، ولكن هناك قرائن وشواهد حال تدل على مقصود أو حقيقة مقصود هذا الراد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.